كم يسرني أن أجتمع وإياكم أصدقائي من حول الإنجيل المقدس لننهل من كلمة الله ملذ وطاب. والإنجيل بحر لا يسبر غوره حتى لو قضينا العمر في دراسته، لذلك أرجو ألا تبخل علي بدقائق معدودة نقضيها معا في رحابه. مرة ثانية أرحب بك معي. انتهينا من دراسة الفصل العاشر من الإنجيل بحسب البشير لوقا، وذلك بحديث الرب يسوع مع الناموسي عن قصة السامري الصالح المميزة. تبع ذلك الموقف الذي صار بين المسيح ومرثا التي فضلت العمل على الجلوس عند قدمي الرب للشركة معه كما فعلت أختها مريم. سنتدارس اليوم بنعمة الرب الأصحاح 11 من الإنجيل بحسب لوقا الذي يلقي أضواء جديدة على واحد من أهم الموضوعات، وأعني الصلاة. قال أحدهم: لا يمكن أن تتعثر رجلاك وأنت جاف، بمعنى أنك إن كنت في حالة صلاة دائمة حفظت نفسك من الشر. مستمعي، أنا لا أعلم ما هو مفهومك للصلاة. هل هي واجب لإرضاء الله أم لإرضاء الناس، أم ربما لإرضاء ضمير المصلي؟ ولست أعلم إن كنت تفهم الصلاة وكأنها كلام محفوظ نردده في أوضاع جسدية معينة. أمام هذه التساؤلات أدعوك وأدعو نفسي الآن للتأمل في كلمات المسيح العظيمة حول الصلاة. استمع إلى الأخت ميسون بينما تقرأ لنا الآيات من الأولى إلى الثالثة عشرة من الفصل الحادي عشر من إنجيل لوقا.
وإذ كان يصلي في موضع لما فرغ، قال واحد من تلاميذه: يا رب، علمنا أن نصلي كما علم يوحنا أيضا تلاميذه. فقال لهم: متى صليتم فقولوا: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا كل يوم، واغفر لنا خطايانا لأننا نحن أيضا نغفر لكل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير. ثم قال لهم: من منكم يكون له صديق ويمضي إليه نصف الليل ويقول له: يا صديق، أقرضني 3 أرغفة، لأن صديقا لي جاءني من سفر وليس لي ما أقدم له. فيجيب ذلك من داخل ويقول: لا تزعجني، الباب مغلق الآن وأولادي معي في الفراش، لا أقدر أن أقوم وأعطيك. أقول لكم، وإن كان لا يقوم ويعطيه لكونه صديقه، فإنه من أجل لجاجته يقوم ويعطيه قدر ما يحتاج. وأنا أقول لكم: سألوا تعطوا، طلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. فمن منكم وهو أب يسأله ابنه خبزا أفيعطيه حجرا، أو سمكة أفيعطيه حية بدل السمكة، أو إذا سأله بيضة أفيعطيه عقربا؟ فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري الآب الذي من السماء يعطي الروح القدس للذين يسألونه.
الآيات الأربع الأولى تشكل ما يعرف بالصلاة الربانية أو أبانا الذي. لم يكن المقصود منها أن تصبح كلمات نرددها غيبا كتعبيرنا الوحيد لله، بل هي مثال قدمه المسيح لأتباعه ولنا من بعدهم. علمنا أن نصلي كما علم يوحنا أيضا تلاميذه. هذه نظرة أخيرة نلقيها على يوحنا المعمدان، وماذا نرى فيه؟ نرى رجل صلاة. هل هذا ما يقوله الناس عنك وعني مستمعي؟ هل نحن فعلا رجال صلاة؟ هل تعرف ما هو سبب العقم في حياتنا الروحية؟ قلة الصلاة، بل انعدامها. كان المسيح يعلم أتباعه المؤمنين ما يقولونه ولم يكن يعلم الجموع. أقول ذلك لأنه لا يقدر أحد أن يدعو الله تعالى أبا له إن لم يكن قد آمن بالمسيح أولا. فبالإيمان بالمسيح يجري الله معجزة في قلب وحياة المؤمن أسماها المسيح الولادة من فوق أو الولادة الثانية. فيها يوهب المؤمن طبيعة روحية جديدة ويصبح ابنا إن صح التعبير لله. أنا ولدت في عائلة مسيحية، أعني وراثيا مسيحية، وتعلمت منذ طفولتي أن أردد كلمات الصلاة الربانية غيبا، لكن هل كان الله فعلا أبا لي وأنا عبد للخطية؟ حاشاه، بل فقط عندما قبلت فداء المسيح شخصيا وأنا شاب، وعندما آمنت أنه مات بدلا عني أنا الخاطئ، عندما اعترفت له بخطاياي وتبت عنها، أجرى الله معجزة الولادة الثانية في حياتي، وحق لي بعدها أن أخاطب الله جل جلاله وأقول يا أبانا، لا بل يا أبي. غير أن العلاقة الخاصة، علاقة الابن بأبيه، علاقة المؤمن بالله، لا تعني أن تفقد الصلاة أحد مفاهيمها العامة، وهي أني إنسان في الجسد على الأرض، والله هو الله ويسكن السماء، لذلك وجب الخشوع والاحترام في الصلاة. هذا لا يعني طبعا أنه من الضروري أن أكون جاثيا على ركبتي كلما صليت، ولكن موقفي القلبي يجب أن يتميز بإدراك أن الله سبحانه يسكن السماء، قدوس ومنزه، ونحن بشر ضعفاء على الأرض. لذلك علمنا المسيح أن نصلي أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، أي ليكن اسمك مقدسا على الشفاه وفي الحياة، ليأتي ملكوتك، أي ليملك الله على قلب الإنسان في الحال، وليعلن الله ملكه الأبدي على الكون أجمع، لتكن مشيئتك على الأرض كما هي متممة في السماء. وهذه الطلبة تنسجم مباشرة مع ملكية الله على قلوب الأفراد، فإن كان الله أبا لك بالإيمان بالمسيح وبالتالي ملك على قلبك وحياتك، يكون من الطبيعي أن تعمل مشيئته أنت. ولكن كم من المؤمنين اليوم يخالفون مشيئة الله لسبب أو لآخر، وهذا أشد ما يحزن قلب الله الآب. المؤمن الذي ملك الله على قلبه يعرف ويدرك أن الله هو الذي يسدد احتياجاته حتى الجسدية، لذلك يحق له أن يطلب قائلا خبزنا كفافنا أعطنا كل يوم، أي كل يوم بيومه. وعلينا أن نطلب كفايتنا عالمين ومتيقنين أن الخير كل الخير هو من عند الله، ثم نتعلم أن نغفر لغيرنا كما سامحنا المسيح. ومبدأنا في ذلك موجود في رسالة أفسس، إذ يقول بولس الرسول: وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفقين، متسامحين، كما سامحكم الله أيضا في المسيح. ليساعدنا الله أن نكون رجالا ونساء للصلاة. صديقي المستمع، بناء على ما سبق، اسمح لي أن أعرض عليك بعض الأفكار الهامة فيما يتعلق بالصلاة. الصلاة هي اتصال شخصي محض بين الإنسان وبين الله، فنحن لا نصلي لكي نظهر تقوانا للناس أو لكي نسمعهم أقوالنا، بل هي اتصال شخصي بالله تعالى، هي خلجات قلب الإنسان الذي عرف الله وتعلق قلبه به. هذه الخلجات الداخلية التي قد يعبر عنها بالشفاه أو بدون شفاه، فالأخرس قد يصلي أفضل من الذي يتكلم. والصلاة ليست واجبا يفرضه دين أو شريعة بحسب الإنجيل، بل هي رغبة قلب العابد بتسبيح خالقه أو بشكره أو بالتضرع إليه أو سواه. كما أن الصلاة ليست وضعا جسديا معينا نوجد فيه، وإلا لما استطاع المقعدون أن يصلوا، بل الصلاة هي انفتاح النفس من الداخل على خالقها، والتعبد له بلغة قد يفهمها الآخرون وقد لا يفهمونها، حتى قد يصلي الواحد بدموعه ليس إلا. هي لقاء بين ابن وأبيه، فيها يضع الابن نفسه طوع أمر أبيه. بهذا المفهوم نواصل تأملاتنا في موضوع الصلاة بمثل قرأته لنا ميسون قبل قليل ولا يسجله إلا لوقا. ويرسم لنا لوقا صورة لصديقين، أحدهما يقع في حاجة لبعض الخبز فيذهب إلى صديقه في وقت غير مناسب له، يذهب إليه نصف الليل وهو نائم مع عائلته ويطلب إليه بعض الخبز، والنائم يستيقظ ويقوم ويعطي صديقه ما يحتاج إليه، ليس بالضرورة لأنه صديقه فقط، بل لأجل لجاجته في الطلب. يريد الرب هنا أن يقول شيئين اثنين: أولا، إن الله صديق لنا وليس عدوا، نقدر أن نلجأ إليه في كل حين من أوقات النهار والليل. وثانيا، إننا في اتصالنا به يجب أن لا نكف عن الصلاة حتى يجيبنا. هذه هي اللجاجة، أن لا نيأس بل نعاود الطلب. ليس المقصود طبعا أن تتركز كل صلواتنا حول طلبات لنا، فالصلاة أكثر من مجرد طلب هذا الشيء أو ذاك. فيها التسبيح، فيها الشكر، فيها الاعتراف بالأخطاء، وفيها غير ذلك. ولكن الطلبة أيضا جزء منا يعبر فيه المصلي عن اعتماده على الله، ولا سيما في جيل مثل جيلنا حين صرنا نعتقد أننا بقوتنا اصطنعنا ما اصطنعناه. نعم، الله صديقنا. أنا أدعوك صديقي، ولكن الله صديقنا بمعان أعمق وأحق جدا. هو الصديق الذي تعتمد وتلجأ إليه في كل وقت. هو لا يخون، هو يقدر على كل شيء. إبليس نجح للأسف في أن يزرع في عقل الإنسان فكرته الباطلة أن الله عدو لنا. حتى عندما سئلت فتاة صغيرة يوما أن تصور الله على ورقة كما تتصوره هي، وإذا بها تراه شخصا يتلصص من ثقب الباب ينتظر أن يجدنا فرحين حتى يفسد علينا فرحنا. كلا مستمعي، الله ليس كذلك. هو صديق محب لنا، يريد أن يكون أبا حنونا وأخا رفيقا. إن أنت قبلت عرضه في ذلك، وعرضه هو أن ترجع إليه من خطئك وأن تؤمن وتقبل فداء المسيح عنك. ولكن المسيح لا يتوقف عند فكرة الصداقة، بل ينقلها إلى فكرة البنوة ويسأل السامعين: فمن منكم وهو أب يسأله ابنه خبزا أفيعطيه حجرا، أو سمكة أفيعطيه حية بدل السمكة؟ طبعا لا أحد، والسبب أنكم كآباء تحبون أولادكم. فإن كان الإنسان وقلبه شرير يحسن العطاء لأبنائه وبناته، كم بالحري شخص الله. هذا الأب الأعظم يحسن إلى أبنائه وبناته ويهبهم خيراته، يهبهم روحه القدوس لكي يسكن فيهم، وهو أعظم هبة ينالها إنسان من شخص الله تعالى. مستمعي، سامحني إن كنت أحول حديثي ودراستي معك في الإنجيل المقدس وأعطيها منعطفات شخصية. ليس قصدي أن أحرجك ولا أن أضيق عليك، ولكن نحن لا ندرس كلمة إنسان، بل ندرس كلمة الله. وإن كان الله لا يتغير، فكلمته أيضا ثابتة، هي صالحة اليوم كما كانت صالحة منذ آلاف السنين. ثم ما الفائدة إن كنا ندرسها ونملأ أذهاننا بها دون أن نسمح لها أن تجري التغيير المطلوب فينا؟ لهذا أسمح لنفسي أن أسأل بصوت عال تسمعني فيه: هل الله صديقي؟ هل أنا صديق له؟ لا، بل هل صار الله أبا لي وأنا صرت ابنا له؟ هذا هو بيت القصيد. الحدث التالي سبق وتأملنا به في إنجيلي متى ومرقس، وسأتأمل في بعض الجوانب الرئيسة منه فقط، وسأطلب من ميسون أن تقرأ لنا من العدد 14 من الفصل 11 من إنجيل لوقا.
وكان يخرج شيطانا وكان ذلك أخرس، فلما أخرج الشيطان تكلم الأخرس، فتعجب الجموع، وأما قوم منهم فقالوا: ببعلزبول رئيس الشياطين يخرج الشياطين. وآخرون طلبوا منه آية من السماء يجربونه، فعلم أفكارهم وقال لهم: كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب، وبيت منقسم على بيت يسقط. فإن كان الشيطان أيضا ينقسم على ذاته، فكيف تثبت مملكته؟ لأنكم تقولون: إني ببعلزبول أخرج الشياطين. فإن كنت أنا ببعلزبول أخرج الشياطين، فأبناؤكم بمن يخرجون؟ لذلك هم يكونون قضاتكم. ولكن إن كنت بإصبع الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله. حينما يحفظ القوي داره متسلحا تكون أمواله في أمان، ولكن متى جاء من هو أقوى منه فإنه يغلبه وينزع سلاحه الكامل الذي اتكل عليه ويوزع غنائمه. من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. متى خرج الروح النجس من الإنسان يجتاز في أماكن ليس فيها ماء يطلب راحة، وإذ لا يجد يقول أرجع إلى بيتي الذي خرجت منه، فيأتي ويجده مكنوسا مزينا، ثم يذهب ويأخذ 7 أرواح أخرى أشر منه فتدخل وتسكن هناك، فتصير أواخر ذلك الإنسان أشر من أوائله.
هذه معركة جديدة يربحها المسيح في سلسلة معاركه ضد مملكة الظلمة والشر، فيطرد الشيطان من الإنسان، وللحال تنفك عقدة لسانه ويتكلم الإنسان. صديقي، إن عالمنا اليوم يخضع لملك متسلط شرير هو إبليس، وما مظاهر الشر السائدة في مجتمعاتنا في غربها وشرقها إلا إثبات على هذا الملك الساقط. وفي كل مرة كان المسيح يتقابل مع إنسان ملبوس بروح شرير، لم يتردد في أن يحرره من عبودية هذه المملكة وينقله إلى مملكة جديدة هي ملك الله على قلبه وحياته. هذه هي العملية الوحيدة التي يجريها المسيح وحده في حياتك، ويحولك من إنسان مستعبد لعادات وشهوات ونزوات، هذا عددها، لكي تصبح مواطنا صالحا وحرا. لكن في كل مناسبة يوجد معترضون، فقوم لا يؤمنون حتى ولو تمت المعجزات أمام عيونهم، لذلك لم تكن المعجزات يوما هدفا بحد ذاتها، ولكنها تخلق أتباعا ثابتين مكرسين، إذ كثيرا عندما يزول تأثير المعجزة تفتر العزائم وترجع المياه إلى مجاريها. قوم كانوا هناك واقفين عوض عن أن يروا إصبع الله ويده فيما جرى، يتهمون المسيح بأنه صنع ذلك بقوة شيطانية أكبر، وهذا زعم باطل. لا يمكن أن يكون المسيح قد هزم الشيطان إلا لأنه أقوى منه، لأنه ينتمي إلى مملكة أقوى ملكها هو الله تعالى، ومملكة الله تهزم مملكة إبليس كما يهزم النور الظلام. ثم نسمع المسيح يقول من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. وهذه طبعا حياتي وحياتك، لا تقدر أنت ولا أنا أن نأخذ موقفا حياديا من المسيح، إذ أننا مدعوون اليوم لكي نعطي ليس رأينا فقط في المسيح، بل لكي نتخذ موقفا ثابتا منه، فإما أن نقف معه أو أن نجد نفوسنا واقفين طبيعيا ضده. قال أحدهم الذهاب إلى الجحيم لا يتطلب تصميما، بمعنى أن الإنسان منساق إلى الجحيم باختياره إن هو لم يختر أن يتبع المسيح ويؤمن به. الخيار هو لك، وهو لك اليوم والآن مستمعي. في آخر هذا المقطع ينذر المسيح الذين يسمعونه من أنه لا يكفي أن يقهر الشيطان في حياتهم، بل ينبغي أن يسكنها روح الله. بكلمات أخرى، لا يمكن أن يبقى القلب فارغا مدة طويلة، لابد لملك ما أن يملك عليه. فإن طرد إبليس من القلب ولم يدع المسيح ليملك عليه، سيعود إبليس إلى ذلك القلب من جديد. وإن طردت العقائد المغلوطة عن المسيح من الذهن ولم يملأ الذهن بما هو صحيح، ستجد العقائد القديمة طريقها من جديد إلى ذهن ذلك الإنسان، وهذا تنبيه لنا جميعا مستمعي.
دعوة المسيح لنا أن يملك على قلوبنا كل يوم وكل اليوم، فهل جعلته ملكا على حياتك؟